يرد إليه هذا الأمر في البحث يجب عليه أن يبحث عن رجل صالح أيضا. وكذلك إذا أراد أن يزوجه امرأة أن يخبره بما فيها، يجب أن يخبره بإن كان فيها عيوب، وكذلك الرجل، ويبحث له عن زوجة صالحة. وبهذا تلتئم الأسر وتلتئم الحياة الزوجية. ولولا الوقت لتكلمنا بأكثر من ذلك. تقول: ما حكم استخدام مواقع الزواج الموجودة في الإنترنت؟ هذا الزواج ما أظن يوصل إلى حياة سعيدة. زواج الإنترنت هذا الذي يسمونه ما يدرك بهذا الرجل المتكلم، ثم أنت تتكلمين معه ويخادع هذه المرأة بالكلام، هذا فيه مراء وكذب. وما بلغنا إلى الآن أن حياة سعيدة أصبحت بالزواج على الإنترنت، فعلى المرأة أن تنتبه ولا تغتر بهذه الذئاب، أن هؤلاء ذئاب يحاولوا أن يخادعوا النساء ويخدعها: وأنا رجل وسيم جميل عمري كذا وشكلي كذا. لكن لما ترى تتفاجأ بأنه تمساح. لماذا؟ لأنها لم ترى، وربما هو يتكلم معها ثم يرسل صديقه. فهذا الزواج عن هذه الطريقة أو بهذه الطريقة ينبغي أن لا يعني تقع في شباك هؤلاء، لأن الزواج إنما هو أن يأتي الخاطب إلى بيت المخطوبة ويرى هذه الزوجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر إليها، فإنه أحرى أن لا يؤدم بينكما، أو أحرى أن يؤدم بينكما، أن يدوم الزواج بينكما، هذا أحرى إلى دوام الزواج. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن في أعين الأنصار صغر، يعني في النساء. لهذا ينبغي للزوج أن ينظر إلى هذه المخطوبة، إن أعجبته واتفقا فلله الحمد، وإن لم تعجبه أو تعجبه هذه الزوجة ففي غيره وفي غيرها سيجتمع أو تجتمع أو يجتمع الزوجان. لقد كنت حامل وفطرت خلال شهر رمضان ودفعت عن كل يوم، وقد دخل رمضان آخر وسمعت بأنه لا بد القضاء لفترة الحمل ما دام الشخص قادر على الصيام، أرجو الإجابة إن شاء الله. هي ما أرسلت الورقة إلا للإجابة، سنجيب. فنقول بأن صيامها الذي لم تصمه في رمضان وقد أدت وأطعمت ليس عليها قضاء، هذا قد بينته، لأنها قالت ودخل رمضان الآخر وسمعت بأنه لا بد من القضاء لفترة الحمل. لا، إذا كانت لا تستطيع الصيام وقد بينت هذه المسألة وأدت وأطعمت فليس عليها إلا الإطعام كما قال ابن عباس. وأتركيك من هذه الفتاوى التي قد ضيعت كثير من الناس وأتعبت كثير من الناس، هذا يقول كذا وذاك يقول كذا وهذا يقول هذا وهذا يقول لا. من قال قال الله قال رسوله ومعه الدليل قال السلف فحي هلا، أما أنه رأي مجرد عن الدليل فقال أبو حنيفة وغيره من العلماء ألقي به في عرض الحائط إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. فليس عليها قضاء إن كانت حامل وأفطرت وأدت وكانت تعلم من نفسها الضرر وما ذكرناه فليس عليها شيء، وإنما إذا أتاها رمضان هذا فعليها أن تصوم إن استطاعت، والمسألة واضحة. دفعت عن كل يوم، يعني أطعمت عن كل يوم، لا عليها أن تطعم، تبادر بالإطعام. عرفت أنه لابد من إطعام 30 مسكين، عرفت؟ لا لا ما في لا إفطار ولا غيره، عليك أن تطعم أنت. اي نعم يجوز ان تذهب الى مطعم مثلا وتشتري طعام 30 شخص وتطعمه، او تدخلهم الى هذا المطعم وتقول هلموا. لا لابد، لا، الأولى أن تشتري الطعام مطبوخ حتى يأكل، لأنه إطعام. إيه أنس لما دعاهم ما قال لهم تعالوا اطبخوا طعامكم، أعطهم مال الغاز الذي سيطبخوا به، أتعطيهم طعام وأيضا تخسرهم والكفارة عليه. حسن أي يجوز، لكن ما يطعمه في يوم واحد يقول أطعمت، لا، كل يوم يأتي بهذا الفقير وإن نوع كان أفضل. هو الآن فقير،
هو الآن ليس له مال طبعا لأنه قطع بالمال،
لكنه لا. أي نعم، يجوز، هذا يدخل في قوله تعالى في أمرين: عابر سبيل، لأنه هذا مسافر ومتغرب عن أهله، هذا أولا. ثانيا يدخل في قسم الفقير. الآن حكم حكم فقير، من هو الفقير؟ قال العلماء: الفقير الذي لا يملك نصاب الزكاة، كل من لم يملك نصاب الزكاة فهو فقير. عرفت؟ وياك اي نعم، يقضي يوم السبت ما في اشكال، لان هذا قضاء، لا تصوم يوم لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم، هذا قضاء. قضاء الحديث صحيح له طرق كثيره والتضعيف ضعيف، من ضعف الحديث فقوله ضعيف، ان الحديث ذكر الشيخ ناصر رحمه الله في الارواح له طرق كثيره، لا شك ان من تمعن في الحديث ونظر جزم بان الحديث ثابت وليس حسن بل هو صحيح. عرفتم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرفع الصوت حتى عند النساء، حاول ترفع شيء قليل. تكلمنا في الدرس الماضي على بعض مسائل الصيام، ووصل بنا الكلام إلى أركان الصوم. أركان الصوم، قال المصنف رحمه الله تعالى: أركان الصوم، والركن هو الأساس، ركن الشيء أساسه القائم عليه، فإذا زال هذا الركن بطل ما كان عليه أو ما بني عليه، فلهذا الركن سبب في وجوده، بوجود هذا الأمر، فإذا انتفى هذا الركن انتفى هذا الأمر. عرفت؟ فإذا لم يأتي مثلا بتكبيرة الإحرام نقول إن هذه الصلاة باطلة، إذا لم يأتي بالركوع قلنا إن هذه الركعة إذا انتقل إلى ركعة أخرى صارت باطلة.
كثير حاول تخفف يعني ما يكون صدى.
ف ما في صدى؟ فهنا قول المصنف أركان الصوم، فعلمنا بقوله أركان الصوم أن هذه أركان لا بد من الإتيان بها، لا بد من الإتيان بها. أما أول ركن هو قال النية،
اسمع صدر
أول وين خليه هناك لا ما يصلح، احنا كنا نقرب ما يخرج الصدق،
يعني تخف شيء بسيط يا انك تزيد الكيل يا انك ايه هكا ما نخشى ان نستمر وانت ما تكتب بعدين تقول مضيتم عنا.
فأول ركن من أركان الصوم النية، النية ركن من أركان الصوم، ولا شك بأن النية ركن في كل عبادة، والصوم عبادة. فهنا قال المصنف النية، إذن علمنا بهذا بأن النية شر أو ركن من أركان الصوم. لماذا استدل بقوله، علل فقال لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أين الشاهد؟ الشاهد مخلصين، الشاهد من الآية مخلصين. إذن لا بد في العبادة من الإخلاص، والإخلاص لا يكون إلا بنية. فأخذنا من هذا بأن النية ركن في الصوم، ركن في الصوم. قال ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما، هذه أداة حصر، إنما هي أداة حصر عند علماء اللغة. إنما زيد قائم، من القائم؟ زيد. إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات، فدل هذا على أنه لا يوجد عمل من غير نية. انتبه، لا يوجد عمل من غير نية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر جميع الأعمال بالنية. وهل الصوم عمل؟ نعم، الصوم عمل وعبادة. فدلنا هذا على أنه لا بد من النية في الصوم. وسيذكر المصنف بأن هناك دليل خاص للصوم قد أتى يدل على وجوب النية، والنية هي القصد، النية هي القصد. هذا معنى النية، النية في اللغة القصد، وفي الاصطلاح عزم القلب على فعل هذا الأمر، عزم القلب على فعل هذا الأمر. عرفنا الآن النية في اللغة معناها القصد، نويت كذا أي قصدت كذا، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح، وهو كما تعلمون بأن الاصطلاح دائما يبنى على له رابط مع اللغة، اللغة أعم من الاصطلاح. فقولنا عزم القلب على فعل كذا يعطينا هذا أن اللسان لا دخل له، اللسان لا دخل له بالنية، لهذا كان التلفظ بالنية من البدع المنكرة. تلفظ بالنية كما يقول بعضهم نويت أن أصلي كذا، ونويت أن أصوم كذا، ونويت أن أقوم كذا، هذا كله محدث، لأنه لم يرد عن سيد السلف صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن السلف أي عن الصحابة وعن التابعين،
وعن الأئمة كذلك. فدلنا هذا على أن التلفظ بالنية بدعة. لماذا؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه، وما ترك شيء يبعدنا عن الله إلا وحذرنا منه. وترك التلفظ بالنية يدخل في تروك النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل في قسم السنة التركية. المقتضى بفعل هذه النية موجود، هل يوجد مانع يمنع من التلفظ بها؟ لا يوجد مانع. فدلنا هذا على أن المقتضى موجود، ثم النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعله، دل على أن هذا الترك واجب، هذا من التروك الواجبة. كالأذان للعيدين، الأذان للعيدين المقتضى موجود لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، ولا يوجد مانع يمنعه صلى الله عليه وسلم من فعله. فدلنا هذا على أنه يجب أن نترك كما ترك في هذه المسألة. وبهذا تنضبط قواعد كثيرة عن طالب العلم يفرق بها بين المصالح المرسلة وبين البدع المنكرة. هذا لابد لطالب العلم أن يضبط هذه القواعد. قال: ولا بد أن تكون قبل الفجر من كل ليلة. انتبه، لا بد أن تكون قبل الفجر من كل ليلة. دلنا قوله هذا على أن النية لا تصلح أن تكون بعد الفجر، وهو الصواب كما سيأتي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نوى الصيام بعد الفجر فلا صيام له. لماذا لا صيام له؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. دلنا هذا على أنه من أجمع وجمع الصيام في نفسه بعد الفجر فإنه لا صيام له. عرفتم؟ وقوله من كل ليلة، هذا مما اختلف فيه العلماء، هذا مما اختلف فيه العلماء على قولين. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجب تبييت النية في كل يوم من رمضان، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يلزم تبييت النية في كل ليلة، بل يكفي أن يبيت النية في أول رمضان. خلاف بين أهل العلم. قلت: وقوله من كل ليلة هو الصواب. ما معنى الصواب؟ يعني يجب تبييت النية في كل ليلة. لماذا؟ سنبين. لأنه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ولم يقل من لم يجمع الصيام، ولم يقل من لم يجمع الصيام قبل الفجر من أول رمضان فقط، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من الفجر يعني من كل فجر. عرفت؟ لأن الفجر يتغير، فجر لأول رمضان ووسط رمضان وآخر رمضان. إذن هذا ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأول، وسنبين أيضا العلل. وقوله من الفجر ظاهره أنه أيضا لكل فجر، لكل فجر، أن قوله من الفجر الفجر هنا أي الهنا، إما أن تأتي أهدية وإما أن تأتي للعموم، وهو الفجر المعهود، لكن أيضا تشمل كل فجر، تشمل كل فجر، أي من لم يجمع الصيام من كل فجر فلا صيام له. عرفتم؟ من لم يجمع الصيام من الفجر أي من كل فجر فلا صيام له، هذا الأصل في ألف. عرفتم؟ فيشمل كل فجر، ولكل يوم فجرا، ولكل يوم فجرا. فدلنا هذا على أنه يجب تبييت النية لكل فجر، يعني لكل يوم. وبهذا قال أبو حنيفة، قال بماذا؟ بوجوب تبييت النية في كل يوم. والشافعي وابن المنذر ورجحه ابن قدامة في المغني، رجحه ابن قدامة في المغني في المجلد الرابع في 37 و300. وقال، يعني لما رجح هذا القول قال: ولنا أنه صوم واجب، ليس رمضان صوم واجب، بل قال ولنا أنه صوم واجب، فوجب أن ينوي، فوجب أن ينوي كل يوم من ليلته، فوجب أن ينوي كل يوم من ليلته كالقضاء الذي عليه قضاء، أليس يلزم بأن ينوي قبل الفجر من هذا اليوم الذي سيقضي؟ إذن كذلك هذا واجب وهذا واجب. قال: كالقضاء، ولأن هذه الأيام عبادات لا يفسد بعضها بفساد بعض. لو كانت النية تكفي لرمضان كامل لقلنا أنه إذا أفطر في يوم واحد لا يلزم بأن ينوي بعد هذا اليوم الذي أفطر فيه. عرفتم؟ يعني صام أسبوع من رمضان ثم أفطر في اليوم التاسع، بعد اليوم التاسع هل تلزم بالنية؟ لماذا تلزمه ونوى في أول رمضان؟ إذن ليست عبادة متصلة، إنما عبادة يتخللها بعض الأمور كما سيذكر في القدامة. عرفتم؟ هذا ما أراده رحمه الله. قال: ولأن هذه الأيام عبادات لا يفسد بعضها بفساد بعض. لو كانت النية واحدة هي لرمضان كامل فبمجرد أن يفطر في رمضان يوم واحد متعمد أبطل ما مضى من الصيام جميع الأيام، لأن العبادة مستمرة، فإذا حصل فيها خلل في الوسط ماذا يحصل للعبادة؟ تبطل جميع ما مضى، أصابه البطلان. فلما لم تقولوا بالبطلان لأنه ينقضي الصوم بانقضاء اليوم، إذن أنتم تقولوا أن هذه عبادة مستقلة قد انقضى، فتلزم بأن تقولوا يلزم لكل عبادة نية، وإلا لم تصبح عبادة. عرفتم استدلال من قدامة؟ هذا ما أراده رحمه الله. قال: لا يفسد بعضها بفساد بعض، ويتخللها ما ينافيها، يتخللها ما ينافيها كالليل. وهل يصام في الليل؟ ما يصام في الليل. إذا تخلل هذه العبادة ما ينافيها من الانقطاع وهو الليل، فإذا دخل الليل نوى في قلبه الإفطار، فإذا نوى في قلبه الإفطار ذهب الصيام، فإذا ذهب الصيام لا بد أن ينوي نية إعادة هذا الصيام حتى يصوم ذاك اليوم، فوجبت عليه النية من هذا الباب. عرفتم؟ لأنه يتخلل هذه العبادة ما ينافيها. الليل، أليس في الليل بمجرد دخول الليل هو نوى الفطر وقام بهذا الفطر؟ لا لا، إذا نوى في قلبه الإفطار، وهذا الإفطار الذي نواه في قلبه أو بقلبه نافى نية الصيام، لأنه لا تجتمع نية الصيام ونية إفطار في نفس الوقت. إذا ذهبت نية الصيام وبقيت في قلبه نية الإفطار، فإذا جاء اليوم الثاني من الفجر وهو لم ينوي الصيام ما زالت نية الإفطار مستمرة معه، إذن هو لم يصم في حقيقة الأمر. عرفتم؟ فدل هذا على أنه لابد يغير هذه النية وهي التي كان عليها نية الإفطار إلى نية الصيام، حتى إذا أدركه الفجر دخل على الفجر وهو في أو بنية الصيام. عرفتم مثل الاستدلال؟ الاستدلال واضح يؤيد مذهب من قال بأنه يجب تبييت النية لكل ليلة، لكل يوم، يجب تبييت النية لكل يوم. عرفتم وجه الاستدلال؟ هذا هو وجه الاستدلال، وهو واضح قوي في استدلاله. قال فأشبهت القضاء، ويتخللها ما ينافيها، فأشبهت القضاء، وبهذا فارقت، وبهذا فارقت اليوم الأول. عرفتم؟ يعني اليوم الأول الذي صامه قد فارقه، سيدخل في يوم جديد، إذن يلزم بأن يأتي بنية جديدة حتى يصح هذا الصيام، وإلا النية التي ما زال فيها في الإفطار هي باقية. عرفتم وجه الاستدلال؟ وهو واضح بين. نرجع إلى قول المصنف. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا بد، إذن الراجح من أقوال أهل العلم بأنه يجب تبييت النية في كل يوم. وما هي تبييت النية؟ بمجرد أن يتسحر وبيت النية، بمجرد أنه يعلم بأن غدا رمضان نوى في قلبه أنه سيصوم هذا اليوم، هذه نية، لا يتلفظ ويقول لها إذا هذا يقول لابد من أننا نفعل كذا، لا تفعل شيء، إنما بمجرد أنك تعلم أن غدا هو من رمضان في قلبك ماذا تنوي؟ سأصوم هذا اليوم، إذا هذه نية قد بيتت للصوم. عرفتم؟ قال ولا بد أن تكون قبل الفجر من كل ليلة. ما الدليل؟ قال لحديث حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. حديث واضح صريح. من لم يجمع، يعني من لم يأتي بهذه النية في قلبه ويجمعها أنه غدا سيصوم عازم في قلبه قبل الفجر، أي قبل طلوع الفجر، فلا صيام له. والأصل في النفي نفي الصحة لا نفي الكمال، هذا الأصل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا صيام له، أي لا صيام صحيح له، لا صيام صحيح له، إذن صيامه باطل. من لم ينوي الصيام ثم بدا له أن يصوم بعد ذلك نقول له إن صيامك باطل. ما الدليل؟ إنما الأعمال بالنيات. ما الدليل؟ من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. النبي صلى الله عليه وسلم نفى الصوم، والأصل في النفي نفي الصحة أو نفي الذات، هذا عند العرب. أما تقول نفي الكمال فهذا يحتاج إلى دليل حتى تصرفه عن حقيقته المرادة أو عن ظاهره المراد. عرفتم؟ إذن من لم ينوي الصيام ثم قال في نهاره أنا صائم فنقول له فلا صوم لك، فلا صوم لك. ما الدليل؟ هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا صوم لك. هذا في الفرض. عرفتم؟ أما في النفل قلت وظاهر صنيع المؤلف يدل على أنه لا يفرق في وجوب تبييت النية بين صوم الفرض أو صوم الفريضة والنافلة، وهو الراجح. هل تبييت النية في النفل واجبة؟ هل تبييت النية في النفل واجبة؟ اختلف العلماء، فذهب طائفة من أهل العلم من أنه يجب أن يبيت النية للصوم، وذهب آخرون إلى ماذا؟ إلى عدم وجوب تبييت النية. لماذا استدلوا؟ سنبين لكم ما استدلوا به. القول الصحيح الراجح في هذه المسألة هو مع من قال إنه يجب تبييت النية في الفرض والنفل، ولا يجوز للإنسان أن يأتي في النهار ويقول أنا نويت الصوم الآن في النفل، لا يجوز له. ولو قال قلنا إن صيامك باطل. لماذا؟ سنبين لكم الأدلة. قلت وهو الراجح لأن قوله صلى الله عليه وسلم فلا صيام له نكرة في سياق النفي. صيام، أليس الصيام نكرة؟ بلى. وهذه النكرة وقعت في نفي، والنكرة إذا وقعت في سياق النفي أفادت العموم. النكرة إذا وقعت في سياق النفي أفادت العموم. قلنا نكرة في سياق النفي فتعم كل صيام. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا صيام له، وكذلك الأحاديث الواردة في النية إنما الأعمال بالنيات، أليست النافلة عبادة؟ بلى هي عبادة، إذن يلزم من وجود النية لها، وإلا قلنا يجوز الإنسان أن يأتي يصلي النافلة من غير نية. إذن النية الأصل فيها أنها تجب، وهي ركن للنافلة والفرض ولا فرض. يؤيد هذا في الصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا صيام، والصيام نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم، بخلاف النكرة في سياق الإثبات فإنها على سبيل البدل لا على سبيل الشمول. أما هنا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ولا هذه نافية، وصيام نكرة، وهذه النكرة وقعت بعد نفي فأفادت العموم. عرفتم؟ لا صيام يعم جميع الصيام الفرض والنفل. قلنا فتعم كل صيام، ومن أخرج صيام النفل، ومن أخرج صيام النفل يطالب بالدليل. من قال لا نحن نقول إن صيام النفل يجوز من الإنسان أن لا يبيت النية من النهار ينوي الصيام، قلنا له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا تستعجل، هذا سيأتي، أنا أدري قولهم وأعلم ماذا سيقول وأعرف كيف أرد، الآن سنذكر إن شاء الله الأدلة، هذا سيأتي. فالآن يطالب بالدليل، يقال له هات الدليل. عرفتم؟ وإلا يبقى على الأصل، من أخرج هذا عن أصله طولب بالدليل. راجع النيل في المجلد الثالث في 33 و200. ثم قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام يلزم منه نفي الصحة كما سبق في الفرض وفي النفي. يلزم من قوله لا صيام النفي، هذا نفي الصحة، عرفتم؟ كما هو ظاهر. فالنية لصحة الصوم في الفرض والنفل شرط، عرفت؟ لابد أن يأتي بها الإنسان، أو ركن من أركان الصوم. وساق المصنف هنا بعض الأدلة، يعني الأدلة الدالة على ركنية النية في الصيام، وهذا في النفل وفي الفرض. وممن قال بأن تبييت النية شرط في الفرض والنفل ابن عمر، وهو من الصحابة. ابن عمر يقول بوجوب تبييت النية في الفرض والنفل. وجابر ابن يزيد من الصحابة، يعني ابن عمر وجابر هؤلاء من الصحابة. والليث ابن أبي ذئب، كما في النيل في المجلد الرابع 32 و200. والإمام مالك أيضا إلى هذا ذهب الإمام مالك، وداود من ظاهرية، واختاره المزني من الشافعية، لأن هذا قول لعلماء أكابر، وهو قول ابن حزم الظاهري المحقق، واختاره ابن الشوكاني، ورجحه بازمول في الترجيحات، هذا له كتاب دكتور عمر بازمول رجعه في كتاب الترجيحات، ذكر هناك هذه المسألة وفصل فيها حفظه الله في 42. إذن الصحيح بأن النية شرط في الفرض وفي النفل، وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم. أما الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها، هذا الذي تريده سيأتي. أما الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها في غير رمضان، فيقول هل عندكم غداء؟ يأتيها في غير رمضان فيقول هل عندكم غداء؟ وإلا فإني صائم. وهذا الحديث رواه مسلم. قالوا هذا يصرف شرطية النية في النفل. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها ويقول هل عندكم غداء، فماذا تقول؟ لا فإني صائم، يعني الآن نويت الصيام. وهذا الفهم سقيم غير صحيح، هذا الفهم الذي قالوا به غير صحيح. فإني صائم هل معناه فإني الآن صائم، أو معنى فإني صائم أي أنا كنت على الصيام إذن سأستمر في صيام؟ هذا مما سنثبته الآن. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني صائم هل معناه أنني لم أكن على صيام فإني صائم؟ تبع إن قلنا قالوا فإني صام يعني فإني الآن صام، قلنا نعم نقول بقولكم، لكن أثبتوا لنا أنه لم يكن صائم قبل هذا القول. عرفتم؟ أثبتوا لنا أنه لم يكن صائم. فإن قلتم أنه لم يكن صائم بدليل هذا القول، قلنا لكم خطأ. سيقولون لنا أثبتوا أنه كان صائم، فماذا نقول؟ نقول معنا الأدلة الواضحة. الدليل الأول، النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام فلا صيام له، ولا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبيت النية لهذا الصيام. إذن العموم والظاهر معنا، ظاهر تبييت النية معنا نحن، لأننا قلنا إن كل الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. الظاهر أنه يبيت النية، هذا الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل عمل إلا بالنية. أنتم تقولوا بأنه لم يبيت النية قبل أن يقول فإني صائم، أثبت الدليل أنتم تطالبوا به لسنا نحن، لأن نحن الظاهر معنا من أن الأصل في الأعمال تبيت النية. ومن قال بأن هذا العمل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإني صائم أنه لم يبيت قبل، قلنا له أثبت. إن قال لا أنتم أثبتوا، ونحن الظاهر معنا ما يحتاج أن نثبت، لأن الظاهر أن لكل عمل نية، فإذا أردت أن تخرج هذا العمل أثبت لنا أنه لم يكن صائم وافقناك. عرفتم؟ فنقول قلنا لا يصلح على نفي شرطية النية في النفي، لا يصلح. لماذا؟ من وجوه لا يصح هذا الاستدلال في نفي شرطية النية في النفل، من وجوه. الأول، من وجوه أن أولا أنه ليس في قوله فإني صائم لم يبيت النية، ليس في قوله بأنه لم يبيت النية، ومن قال ذلك فعليه الدليل. لماذا قلنا عليه الدليل؟ لأن الظاهر معنا. كيف؟ ذكرت لكم ذلك. ما هو؟ من لم يجمع الصيام فلا صيام له، يشمل النفل والفرض. إنما الأعمال بالنيات، فلا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى وهو لم يبيت النية. ومن قال أنه بيت، قلنا هات الدليل. قال أنتم هات الدليل، نحن نقول الظهر معنا ما نلزم بهذا. فإن أبى نقول له على كيفك، ماذا نفعل معك؟ عرفتم؟ إذن هو الذي يطالب بالدليل، هذا أولا. ثانيا، أن معنى قوله فإني صائم وفي رواية فإني إذن صائم، أي باق على نية الصوم، هذا معنى، أي باق على نية الصوم التي أصبحت فيها. لأن هذا هو الأصل، عرفتم؟ هذا هو الأصل. ما هو الأصل؟ لما في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، ومع الحديث التي ظاهرها وجوب النية. وبهذا لا تعارض بين النصوص، بل النصوص في ذلك واضحة بينة. إلى هنا واضح؟ يؤيده ويوضحه ثالثا. جاء في رواية مسلم أنه قال: قد كنت أصبحت صائما. أليس هذا واضح؟ قد كنت وكان تدل على ماذا؟ على المستقبل؟ على الماضي. كنت مضى، أي كنت على نية الصيام، كنت سأصبح، لا كنت أصبحت، أصبح فعل ماضي، إذن يتكلم عن ماضي، صائما. إذن هذا يعطينا أنه كان قد بيت النية ولا ما بيت؟ واضح وضوح الشمس بأنه كان قد بيت النية. كنت أصبحت صائما، أي هذا هو الأصل، أنا يا عائشة أصبحت صائم، لكن إذا عندكم غداء سأغير النية وأفطر، أما إذا لم يكن عندكم غداء فأنا سأستمر على هذه النية التي كنت أصبحت صائما. عرفتم؟ وهو ظاهر فيما قلنا ولا يحتاج إلى تأويل، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا. عرفتم؟ النصوص يفسر بعضها بعضا. يؤيده كذلك ما جاء في الترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وهو صائم. أليس هذا صريح واضح؟ كان يأتيها وهو مفطر ثم نوى الصوم؟ لا، كان يأتيها وهو صائم فيقول: أصبح عندكم شيء تطعميني؟ أصبح عندكم شيء تطعميني؟ فماذا تقول عائشة؟ لا. فيقول: إني صائم. وهذا نفس الحديث الذي أنتم استدللتم به، إني صائم، يعني الآن سأصوم؟ لا، يأتيها وهو صائم، هذا واضح في الدلالة. فينبغي على المرء أن يتريث بهذه المسألة.